الحمد لله الذي فاضل بين عباده في الأرزاق، ووفق من شاء منهم إلى الآداب الحسنة ومكارم الأخلاق. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الخلاق، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل الخلق على الإطلاق، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وكل من صار على نهجه إلى يوم التلاق. يسر إخوانكم بتسجيلات يحيى بن معين للإنتاج والتوزيع بالجزائر العاصمة أن يقدموا لكم شرح الآداب الشرعية لابن مفلح، والتي قام بشرحها فضيلة الشيخ محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، سائلين الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نسمع وأن يجزي المؤلف
استغفر الله.
والشارح خيرا على ما قدم،
بسم الله
ولي ذلك
والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال الشيخ الإمام المحدث الفقيه أبو عبد الله محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه الآداب الشرعية في فصل إباحة المعاريض ومحلها، قال: وقال لقمان لابنه: يا بني لا تمارين حكيما، ولا تجادلن لجوجا، ولا تعاشرن ظلوما، ولا تصاحبن متهما. وقال أيضا: يا بني من قصر في الخصومة خصم، ومن بالغ فيها أثم، فقل الحق ولو على نفسك، فلا تبال من غضب. وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: كفى بك ظالما ألا تزال مخاصما، وكفى بك آثما ألا تزال مماريا. وعن ابن مسعود مثله. وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى: ما ماريت أخي أبدا، لأني أرى إما ريته إما أن أكذبه وإما أن أغضبه. وقال محمد بن علي بن الحسين: الخصومة تمحق الدين وتثبت الشحناء في صدور الرجال.
تمحق
الخصومة تمحق الدين وتثبت الشحناء في صدور الرجال. يقال: لا تماري حكيما ولا سفيها، فإن الحكيم يغلبك والسفيه يؤذيك. وقال الأصمعي: سمعت أعرابيا يقول: من لاح الرجال وماراهم قلت كرامته، ومن أكثر من شيء عرف به. وقال بلال بن سعد: الإمام الذي كان يصلي في اليوم والليلة 1000 ركعة، ومحله الشام كالحسن البصري بالبصرة.
ومحله بالشام
كالحسن البصري بالبصرة. قال: إذا رأيت الرجل لجوجا مماريا فقد تمت خسارته. وقد روي عن سفيان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الكلام كنا بدأنا فيه بالأمس في الكلام على المراء، وبينا أن المراد به الجدال، والمقصود به هنا المراء المذموم، المقصود به الجدال المذموم. وهو المراد عند الإطلاق للذم، فإن السلف رحمهم الله تعالى قد أكثروا الذم للجدال، والمراد بهذا الجدال هو المراء. أما الجدال لاستخراج الحق والوصول إليه كما ذكرنا بالأمس، فهذا جائز بل مشروع، وهو من سبل بيان الحق وإظهاره ونشره بين الخلق. واليوم يسوق المصنف رحمه الله عددا من الكلمات والأخبار عن السلف رحمهم الله تعالى في هذا، وما ذلك إلا كما قلنا بالأمس لشعورهم رحمهم الله تعالى ولإدراكهم لخطورة هذا الموضوع، موضوع المجادلة. ولهذا جاء فاستفتح هنا بقول لقمان لابنه: يا بني لا تمارين حكيما، ولا تجادلن لجوجا، ولا تعاشرن ظلوما، ولا تصاحبن متهما. وهذه الوصايا الأربع شاهدنا منها المتعلق بالباب والمبحث قوله لا تمارين حكيما، وذلك لأنك إما أن تماري يعني تجادل من هو أعلم منك أو من هو دونك، فإن كان الذي تماريه وتجادله أعلم منك فينبغي لك أن تستحي، فكيف تماري وتجادل من هو أعلم منك؟ فإن هذا دلالة على عدم الاحترام وقلة الحياء والتقدم بين يدي من هو أولى منك، إذ بمثل هذا يعرف ويوزن عقل الإنسان، فإنه إن أقدم على مماراة ومجادلة من هو أعلم منه ولا يفوتن أو يغيبن عنا ما ذكرناه بالأمس، أن المقصد من هذا إظهار الخلل والعيب في كلام المتكلم أو معناه أو قصده، هذا هو المراء. فإذا كان المتكلم بحضرة من هو أولى منه لأجل هذا، فهذا يدل على سوءه وعلى قلة حيائه. وهذا في هذه الآونة كثير، تجد فروجا صغيرا لا يبلغ في العلم شيئا لا يستحي أن يتقدم بين يدي الشيوخ مجادلا مشاكسا، وكأن هذا الإنسان قد وصل إلى درجة من العلم تؤهله أن يقول بما يقول بين يدي هؤلاء المشايخ أو العلماء. ولهذا ترى العالم والشيخ، ترى العقل فيهما يسكتان، فيظن المسكين أنه قد خصمهما، ولكن لكمال عقلهما أدركا سفاه وقلة حيائه فأعرض عنه، فإن هيئ له من يذكره فهذا حسن ولعله ينتفع، وإن لم يهيأ ربما تمادى في ذلك. وسيأتي إن شاء الله معنا في أبواب قادمة في هذا الكتاب بيان منازل الناس، إما مثل وإما فوق وإما دون، والثلاثة لكل واحد منهم مكانه. فالشاهد يقول لا تمارين حكيما ولا تجادلن لجوجا، فالحكيم ربما غضب عليك وأرسل عليك ما تستحقه مما يغضبه، فتكون أنت الذي تسببت فيه، فاحذر الحكيم والحليم إذا أغضبته. وأما اللجوج فلأنه لا ينقطع مهما تكلمت معه، فهذا ينبغي أن تترفع عنه، وذلك لأن الكلام معه مضيعة للوقت. هذا هو اللجوج، صاحب لجج، صاحب خصومة لا يريد وصولا إلى الحق ولا هداية للخلق، وإنما يريد الإظهار لما عنده والترفع على من يجادل، فهذا لا تجادلنه، لأن المقصد المطلوب من الجدال المحمود فيه قد خرج به هنا عن سبيله، فينبغي أن يترك. صاحب المخاصمة ينبغي أن يترك. ولهذا سيأتي معنا كلام ابن سيرين رحمه الله تعالى في رده على ذلك، فإنه ليس شيء أقمع للجوج من السكوت عنه وتركه، ليس شيء من العلاجات والأدوية أنفع لصاحب اللجج وأقمع له من تركه وهجره والسكوت عنه، لأنه حينئذ يعرف قدر نفسه. وكذلك معاشرة الظلوم، معاشرة الظلوم تجر إلى ظلمه أو السكوت عن منكره، وربما مشاركته في مأكله ومشربه الذي جناه من ظلمه، وكل هذه الثلاث موبقات. وصحبة المتهم تجر إليك التهمة، معاشرة الظلوم تجر إلى ظلمه، المزارة له في ظلمه وربما الوقوع معه، والسكوت عليه بعدم أمره بالمعروف ونهي عن المنكر، وكذا ربما طال الأمر إلى الأكل من طعامه والشرب من شرابه، وكل هذه موبقة. وصحبة المتهم كما قلنا تجر التهمة إليك، وتصبح في موقع مشتبها بك فيه، وما ذلك إلا لأنك صحبت ذلك المتهم، والصاحب ساحبه، ومن أوقع نفسه في مواقع التهم فلا يلومن من أساء الظن به، فلا يلومن من أساء الظن به. فإذا ما صحبت المتهمين إما بفسق باختلاف أنواعه وإما ببدعة باختلاف أنواعها اتهمت. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم إلى من يخالل أو من يخالل. ثق تماما أن الصاحب ساحب. وقديما قيل: وما ينفع الجرباء قرب صحيحة إليها، ولكن الصحيحة تجرب، الصحيحة هي التي تجرب، أما الجرباء فما تصح، لأن جربها معدي فينتشر بسرعة، بينما الشفاء لا يكاد يتأتى للمريض إلا بجهد جهيد إن أتى. فصحبة المتهمين تورثك التهمة، فاحذر مواطن التهم. والواجب على العاقل أن يستبرئ لدينه وعرضه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. والمتهم موطن شبهة فتجب مجانبته. وقال أيضا لقمان: يا بني، من قصر في الخصومة خصم، ومن بالغ فيها أثم. وهذا حق، فإنك إذا دخلت في الجدل والمماراة، وسيأتي إن شاء الله أيضا معنا عليه الآثار، لا تعجز أن تكون أحد رجلين: إما مقصرا في المماراة والخصام، وحينئذ تخصم، يظهر عليك الخصم ولو كان الحق في جانبه فتخصم. وإذا بالغت في الخصومة فإنك تأثم، إذا تجاوزت الحد فإنك تأثم، والمماري لا يسلم من واحد من هذين الأمرين: إما أن يقصر فيخصم فيضيع الحق الذي معه لغلبة المتكلم ولو لم يكن محقا، وإما أن يجرك المراء والخصام على التعدي، وحينئذ تقع في الإثم والظلم، وكلاهما منهي عنه. وأما قوله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كفى بك ظالما ألا تزال مخاصما، وكفى بك آثما ألا تزال مماريا، ومثله عن ابن مسعود. فهذان الأثران فيهما التحذير منهما رضي الله عنهما من المماراة والمخاصمة، لأن صاحب المراء يغلب أنه لا ينزع إلا إلى الإثم، يغلب عليه أنه لا ينزع إلا إلى الإثم، فإما أن يكون ظالما ويأثم. وإما أن يكون مماريا لرد الحق فيأثم، وكلاهما مذموم. وقد جاء أيضا عند الترمذي عن ابن عباس مرفوعا وإن كان في سنده ضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تماري أخاك ولا تمازحه ولا تعده موعدا فتخلفه. وفي سنده ليث بن أبي سليم وهو ضعيف، الشاهد أنه من هنا جاء المنزع لهؤلاء الأصحاب رضي الله عنهم ولمن جاء بعدهم من التابعين وأتباعهم من هذا الحديث وأمثاله. جاء نهيهم عن المماراة والمراء والخصومات التي ليس القصد منها إظهار الحق. وسبق معنا أيضا بالأمس أو الذي قبله المرسل الذي في سنن أبي داود: أول ما نهاني عنه ربي جل وعز بعد الشرك بالله، في لفظ بعد عبادة الأوثان، شرب الخمر وملاحاة الرجال، وهو مرسل حسن الإسناد. عن عروة بن رويم اللخمي وهو عند الإمام أبي داود رحمه الله تعالى في مراسيله، سنده حسن إلى عروة لكنه مرسل لأن عروة ليس صحابيا. وله شاهد من حديث أم سلمة رضي الله عنها موصول، ولكن أيضا في إسناده ضعف. فكل من هذا المرسل والموصول الضعيف يشد كل منهما الآخر. وقد ذهب طائفة من أهل العلم إلى تحسينه، فالملاحات ملاحاة الرجال هي مماراتهم وهي مذمومة، لأن المقصد من ذلك كما قلنا. ولهذا يقول شيخ شيوخنا في منظومته: إياك واحذر مماراه السفيه به، كذا مباهات أهل العلم لا ترمي. فإما أن تماري سفيها في العلم، وإما أن تماري عالما. فإما ريت سفيها ندمت، وإما ريت عالما ندمت أيضا. فماذا جنيت؟ من السفيه لا يكف عنك، وأنت تعجز وستصل إلى مرحلة تنقطع فيها عن مجاراته في الجدال وهو لا ينقطع، وربما ساء أدبه وأنت لا تستجيز ذلك فتقف وهو يتعدى، ألست تندم؟ ألست تندم؟
تندم. العالم كذلك إذا ما ريته نزعت بركة الاستفادة منه، إذا ما ريته نزعت بركة الاستفادة منه، لأنه يرى في ذلك منك سوءا في الخلق وصلفا وعدم استفادة، فلهذا يفوتك من خيره الذي يحمله الشيء الكثير. ولهذا كان أبو سلمة بن عبد الرحمن يتأسف على كثير من مناظراته لأبي هريرة رضي الله عنه، ففاته بسبب ذلك شيء كثير من حديث أبي هريرة، فكان يسمع من غير أبي هريرة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبو هريرة بحر رضي الله عنه والباقون حفظوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ما حفظوا مثل ما حفظ أبو هريرة، فكان يأتي ويراد أبي هريرة فيعرض عنه أبو هريرة، يقول الفتوى ويذكر الحديث ويعرض عنه، فتندم بعد. وكذلك حصل له مع ابن عباس رضي الله عنهما فتندم بعد، حتى إنه ذات يوم ما رأى أبا هريرة في الغسل على المكسل، وهو الذي يجامع ولا ينزل، لا يدفق الماء، فكان أبو هريرة يقول بالحديث الآخر، فإن الأمر كان في أول الأمر فيه رخصة، كان الماء من الماء في أول الإسلام ثم نسخ، فإذا قعد الرجل بين الشعب الأربع وجهدها أو جهدها فقد وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل، فنسخ الأول الماء من الماء، يعني ماء الاغتسال إنما هو من دفق الماء الخارج المني. فرفع أمره إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فسمعت مقالته وفتي أبي هريرة بالحديث، ثم قالت له يا أبا سلمة أتدري ما مثلك مع أبي هريرة؟ قال وما هو يا أما؟ قالت إن مثلك مع أبي هريرة كمثل الفروج، سمع الديكة تصيح فأراد أن يصيح معها. ماذا يأتي صوت الفروج؟ لا شيء، وينقطع الديك، تسمعه القرية كلها لمدى صوته. فهكذا الصغير مع العالم يفوته بسبب مماراته، لأن العلم مكانه صدور الرجال، وصدور الرجال صناديق مغلقة، وحسن استخراجه بمفتاح حسن السؤال، فإذا أحسنت السؤال فقد جئت بالمفتاح الذي يفتح به، فتستخرج من علم العالم من صدره. علمي معي أينما يممت أحمله، إن كنت في السوق كان العلم في السوق، فصدور الرجال هي صناديق العلم ومفتاحها هو حسن السؤال، فإذا أحسن الطالب السؤال وكان قصده بالمراجعة الاستفهام فهذا يفاد من العلماء، ومن كان على ضد ذلك فكذلك يفوته الخير الكثير. فأبو سلمة تأسف على ضياع كثير من عباس خاصة، والمرء إذا لم يكن موفقا في حسن العرض فإنه يفوته، فإذا مار وجادل سفيها ندم، وإذا مار عالما ندم، لأن العالم يستغلق حينئذ ولا يعطيه شيئا، فيفوته من الخير الشيء الكثير بسبب جداله. وقد جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أيضا أنه قال: المراء لا تعقل حكمته كما قلنا بالأمس، ولا تؤمن فتنته. وبينا ما معنى ذلك بالأمس، فالحكمة إذا ألقيت في أثناء جدال وخصومة لا يتنبه إليها فتعقل، تربط، تحفظ أو تقيد، تكتب، فلا تعقل من العقل الذي يربط الناقة إما حفظا وإما كتبا، حفظ صدر أو حفظ كتاب. فتأتي الحكمة في المراء، في الجدال، في الخصومة، لا تعقل، لا تقيد، لا ينتبه لها فتذهب. ولا تؤمن فتنته، فإن الفتنة في الغالب مترتبة على كثير من المجادلات. وقد صح أيضا عن مسلم بن يسار أنه كان يقول لأصحابه: إياكم والمراء، إياكم والمراء، المماراة، فإنها ساعة جهل العالم، وبها يبتغي الشيطان زلته. إياكم والمراء، فإنها ساعة جهل العالم، وبها يبتغي الشيطان زلته. العالم عاقل وعلى درجة من الفضل والكمال في العقل والقوة في الدين، ولكن إذا جاءت المجادلة والمخاصمة والمماراة فإنها ربما أخرجته عن قوله، فيقع في الغضب الذي يحمله على القول الخطأ، وحينئذ يفرح الشيطان. ولهذا كان أهل العلم من أكثر الناس بعدا عن الجدال. لماذا؟ خوفا من مثل هذا، وذلك لأن العالم يعلم أن الناس يستمعون إليه، فإن قال حقا اقتدوا به، وإن قال خطأ اقتدوا به أيضا. ولهذا قيل: زلة العالم، زلة العالم، زلة العالم، زلة العالم، يسمعه فئام من الناس على أصناف مختلفة، فكل واحد منهم يأخذ بزلته هذه، فمن زل بعد ذلك فإنه يحسب عليه. ولهذا يخاف أهل العلم الحقيقيين من المراء، لا لعجزهم عنه ولا لضعفهم، ولكن لمعرفتهم بربهم جل وعلا، ولكمال خوفهم من الله جل وعز، لأنهم يخشون الله سبحانه وتعالى، فيخافون أن تنطلق منهم الكلمة على حين غفلة، فيخالطها شهوة الانتصار للنفس، فيقع حينئذ الكلام في الناس موقعا فيتبع الإنسان ذلك عليه، فحينئذ تقع التبعة عليه، لأنهم يضلون بسببه. ففي المراء ساعة جهل العالم، عالم لكن في وقت المماراة يأتي منه الجهل. فلأجل هذا أهل العلم يخافون من المراء، يخافون من الجدال، لا ضعفا ولا عجزا عنه، ولكن خوفا من تبعته، خوفا من الله جل وعز أن يضل بسبب خطأهم أقوام فيتحملوا تبعاتهم. ومثل هذا الذي تقدم عن عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس أيضا جاء عن أبي الدرداء أنه قال: كفى بك إثما ألا تزال مماريا، ويقول الإمام مالك رحمه الله تعالى ورضي عنه: المراء في العلم يقسي القلوب. المراء في العلم يقسي القلوب. وصدق، المراء في العلم يقسي القلوب. ثم يورث الضغان، يقسي القلوب ويورث العداوات. يعني ما عندك إلا مناقرتي، ما عندك إلا مرادتي، ما عندك إلا الاعتراض علي، فيقع في النفس. يقول الحافظ ابن حجر: تتبعت أخطاء للهيثم في زوائده على مسند أحمد، فبلغه ذلك فكأنه وقع في نفسه، ثم قال: فأعرضت عن ذلك كله وأتلفت. ثم عمد إلى الاختصار، اختصر ونبه تنبيها ومشى. وهذه طريقة جميلة، شيخك له مكان، فينبغي أن يكون الكلام معه بألطف عبارة وألين عبارة وأرق إشارة، فتستفيد منه وتنبهه إلى ما وقع فيه من وهم، ولكن بصورة المستفيد أيضا. فانظر إلى مثل هؤلاء كيف طرح الله لهم البركة في علمهم وأعمارهم وأعمالهم. واليوم الواحد منا يتعلم يسيرا وإذا به شيخ الإسلام وأشياخه موجودون، فيستحيون من مجاراته لكمال عقولهم ولقلة عقله أو لضعف عقله. فالشاهد الإمام مالك يقول: المراء في العلم يقسي القلوب ويورث الضغن، يعني العداوات. وذلك أن العلم إنما طريقه نشره وتعليمه، فإذا وجدت من يستجيب فالحمد لله، وإذا وجدت من يسأل ويراجع للفائدة فهذا يعرف والحمد لله، تفيده. نعم، وإن كان غير ذلك فلا، لا تجب. ولهذا لما سألت عائشة تلكم المرأة معاذة، قالت لها: حرورية أنت؟ قالت: لا، ولكني أسأل. لما؟ لأن مثل هذا اعتاده الصحابة من الخوارج، من أهل حرورة، هم الذين عرفوا فيهم التعنت واللجج والغلو والتنطع. فسألتها: أحرورية أنت؟ حينما قالت لها: ما بالنا نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة، استغربت هذا السؤال عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، فقالت: أحرورية أنت؟ قالت: لا، ولكني أسأل. فقالت: كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، هكذا جاء الأمر الشرعي، فيسعك ما وسعنا. فالشاهد أن المرء الذي يسأل ويراجع للإفادة يظهر، والذي يرجع يراجع ويماحث للمجادلة وللمغالبة يظهر. وينبغي للعبد أن يبتعد عن هذا المقصد السيء. وكان أيضا الإمام مالك يقول: كان سليمان بن يسار، وهو أحد الفقهاء السبعة في المدينة، إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن الدين خارجة، فقل هم عبيد الله، عروة قاسم، سعيد أبو بكر، سليمان خارجة. فسليمان بن يسار يقول عنه الإمام مالك رحمه الله ممن أدركهم، يقول: كان رحمه الله إذا سمع في مجلس مراء قوم قام وتركه، قام وتركه. لما؟ خشية أن يستجر إلى هذا المجلس. فأنت أيها الطالب للعلم إذا سمعت بمجالس المراء فلا تجلسن فيها، فربما اجتللت إليها. ويقول وهب بن منبه كما روي أيضا عن لقمان الحكيم قبل قليل: دع المراء فإنك لا تعجز أن تكون أحد رجلين، إما أن تجادل من هو أعلم منك فكيف تجادل من هو أعلم منك، وإما أن تماري وتجادل من أنت أعلم منه فكيف تماري من أنت أعلم منه ولا يطيعك. إذا ماريت سفيها لجوجا لا يمكن أن يطيع، فمثل هذا ما هي الثمرة في مماراته؟ ما هي الثمرة؟ ماذا تجني؟ إن كان المناظرة المناقشة لإقرار العلم وإظهار الحجة فهذا لا يستفيد، فما الذي جنيته إلا إضاعة الوقت، إضاعة الوقت. والعاقل ظنين بوقته حريص عليه لا يضيعه، فإذا كنت أنت أعلم منه وهو لا يطيع فلا ينبغي لك أن تضيع وقتك معه، وإن كان هو أعلم منك فينبغي لك أن تستحي منه، فكيف تجادل من هو أعلم منك؟ وهذا أدب جميل ذكر به هنا وهب ابن منبه رحمه الله تعالى، وهو قريب من كلام لقمان الحكيم. ففيه أدب الترفع وفيه أدب التواضع. اشتمل هذا النص كما هو في كلام لقمان وفي كلام وهب ابن منبه على أدبين: الأول الترفع، الأول التواضع، والثاني الترفع. التواضع للعالم، استحي أن تناظر أو تجادل من هو أعلم منك، اتهم نفسك واعلم أنه قد سبقك في العلم وفي المقام وفي المعرفة فلا تتقدمن، واعلم أنه إنما يسكت لأمر ربما لا تراه أنت ولا تعلمه، وربما أفتى بأمر لا تعلم أنت أيضا أسباب فتياه فيه مما تراه أنت مرجوحا أو ضعيفا، فلا ينبغي لك أن تقدم على وجه المماحكة، وإنما إن أردت أن تسأل فاسأل على وجه الفائدة، فحينئذ تحصل على الإفادة، وإن كان قد أخطأ نبه هو على خطئه. وهذه طريقة طلبة العلم مع أهل العلم، فالذي يفعل هذا يصيب خيرا. والثاني الترفع عن السفيه، عن المماحك الذي لا يريد الفائدة، فأنت تربأ بنفسك وتضيع وقتك أن يذهب على يديك، فإن مثل هذا لا يفهم الحجة، ومن لا يفهم الحجة لا ينبغي أن يجادل بها. الذي لا يعلم طرق العلم ولا اصطلاحاته ولا ألفاظه ومدلولاته فمثل هذا لا ينبغي أن يجادل، يقال له أولا اذهب أنت تعلم حتى تعلم، فإذا علمت بعد ذلك تعال قل. فهذا هو الواجب على كل طالب علم يحرص على وقته. وقد قيل أيضا ذات مرة لعبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقال بمثل ما قال وهب وبمثل ما قال لقمان، قيل له: كيف لا تماري إذا ما جلست؟ فقال رحمه الله: ما تصنع بأمر إن بالغت فيه أثمت وإن قصرت فيه خصمت. وهذا صحيح، فإن المراء إما أن يجرك إلى أن تقول، وإما أن تقصر فتظهر أمام الناس أنك عاجز، وحينئذ يقع هذا وهذا موقعا من الناس يذمونك عليه. وقال أيضا رحمه الله: المراء يفسد الصداقة القديمة ويحل العقدة الوثيقة. المراء يفسد الصداقة القديمة ويحل العقدة الوثيقة. فأقل ما فيه أن تكون المغالبة. والمغالبة أمتن أسباب القطيعة، وهذا حق مجرب مشاهد حق. فالمراء المجادلة تفسد الصداقة بين الإخوان وتقطع المودة وتحل روابط وأواصر الألفة والأخوة ولو كانت متينة. فإنك إذا ما كنت مخاصما مجادلا فإن إخوانك يصبرون عليك اليوم ويصبرون عليك غدا وبعده ولا يحتملونك بعد ذلك. وأقل ما فيه أهون الخصال فيه في نظرك أن تكون المغالبة، أنت ظهرت عليه أو هو ظهر عليك. والمغالبة أمتن أسباب القطيعة، دائما تظهر دائما تظهر، تحب هذا فيتجنبك إخوانك، يتجنبك إخوانك من طلبة العلم، ويتجنبك أصدقائك ويبتعدون عنك. فحينئذ تحصل هذه القطيعة بسبب المماراة، فتجدهم لا يحبون الجلوس في مجلسك، لا يحبون القعود إليك، لا يحبون سماع كلامك. لما؟ لأنك ما تريد إلا أن تظهر عليهم دائما وأبدا، ما يظهر لهم منك الرحمة، العطف، الشفقة، الحرص على وصول الحق أيا كان قائله، بيان الحق والانتصار له سواء كان معه أو معك أو معهم. ما يرون منك هذا، ما يرون منك إلا المغالبة. لا بد أن يكون القول الحق قولك، والقول الصواب قولك، والقول الراجح قولك إلى آخره. فحينئذ يتركونك فتصبح وحيدا. ففعلا المغالبة أمتن أسباب القطيعة، يعني أقوى أسباب القطيعة. فإن القطيعة لها أسباب، ومن أمتن أسبابها المغالبة. روح يا ابن الحلال، هذا ما يريد إلا أن الناس كلهم تبع له، الحق دائما اللي معه، كل الناس غلطانين. من هذه العبارات التي نسمعها ويسمعها غيرنا فيتركونه. ومن عاش بلا صاحب شقت عليه الحياة ولحقه في ذلك الشيء العظيم، لأن المرء بإخوانه، وإنما المرء بإخوانه كما كانت الكلمة.